أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكرنا أن النزاع في هذه المسألة نزاع ثغربي، والبحث إنما هو في سراية الله إلى متعلق الأمر، كذلك في سراية الأمر إلى متعلق النهي وعدمه، والجهة الثانية المترتبة على هذه الجهة أن الامتياز بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة ظاهر، فإن البحث في مسألة النهي عن العبادة بحث بعد الفراغ عن كون العبادة منهيا عنها، فأما البحث في هذه المسألة فهو بحث عن صغرى هذه الكبرى، فالفرق بين المسألتين ظاهر. الجهة الثالثة من محل الكلام أنهم قيدوا موضوع البحث بالواحد، فقالوا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدين أو لا يجوز ذلك، وتخيل بعضهم أن المراد بالواحد في المقام هو الواحد الشخصي باعتبار أن متعلق الأمر والنهي إذا تعددا شخصا وإن كانا واحدين بالنوع أو واحدين بالجنس فلا ينبغي الشك في جواز الاجتماع، لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي جزما، وذلك كما في الأمر بالسجود لله سبحانه والنهي عن السجود للسلام، أو الأمر بالصوم في شهر رمضان والنهي عن الصوم يوم العيدين، وهكذا في غيرهما من الموارد التي تعلق الأمر بحصة خاصة وتعلق النهي بحصة أخرى، وإن كانت الحصتان داخلتين تحت نوع واحد أو تحت جنس واحد. هذا لا مانع من الأمر بصوم شهر رمضان لا يحتمل أن يكون منافيا للنهي عن الصوم يوم العيدين، تلك حصة وهذه حصة، إحدى الحصتين مأمور بها والحصة الأخرى منهي عنها، وهكذا السجود حصة من السجود مأمور بها وحصة أخرى من السجود منهي عنها. قتل المؤمن حرام وقتل الكافر جائز أو واجب، لا تنافي بين الأمرين. حصة من القتل يتكون واجبة وحصة أخرى تكون محرمة، هذا لم يقع فيه خلاف، ولا معنى لوقوع الخلاف في ذلك مع أنهما واحدان بالنوع، يعني داخلان تحت نوع واحد أو داخلان تحت جنس واحد. فالمراد بالواحد في محل الكلام لا يمكن أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا بالجنس، فالمراد بالواحد واحد شخصي، ولكن هذا خيال لا أساس له، فإن الأمر على ما ذكرنا لا يتعلق بالفرد الخارجي أبدا، الأمر إنما يتعلق بالتبايع، والخصوصيات الفردية خارجة عن حيز المأمور به، وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية. في طرف النهي لا مانع من تعلق النهي بالفرد الخارجي باعتبار أن النهي على ما ذكرنا استغراقي، فكل فرد من الأفراد له حرمة مغايرة للحرمة الثابتة للفرد الآخر، فبمقدار ما يتصور من الأفراد الأرضية والطولية كل فرد من الأفراد محكوم بحرمة غير الفرد الآخر المحكوم بحرمة أخرى، فالأفراد متعددة والحكم التحريمي أيضا متعدد. وأما في ناحية الأمر ليس الأمر كذلك، فإن الوجوب واحد لم يتعلق إلا بالطبيعي الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية، والعموم بدلي ولا معنى لاتصاف كل فرد بالوجوب، فإنما هو فرد من الواجب والواجب هو الطبيعي. إذن لا يتعلق الأمر بالفرد حتى يقال إن الأمر والنهي قد اجتمعا في واحد، والفرد الواحد هو مجمع الأمر والنهي. متى يتعلق الأمر بالفرد الخارجي ليكون متعلقا للأمر والنهي؟ بل المراد هنا بالواحد في مقابل المتعدد، يعني في مقابل الواحد بالنوع أو الواحد بالجنس أو الواحد بالسن، مع أنهما في الخارج متعددان وأحدهما ممتاز عن الآخر. المراد بالواحد هو هذا في مقابل المتعدد. ذاك لا اشكال فيه اذا كان المأمور به حصة والمنهي عن حصة اخرى، هذا لا اشكال فيه، ولا يمكن ان يقع النزاع في جوازه وامتناعه مجرد انهما داخلان تحت جامع واحد. لذا لا يوجب الاشتراك في الحكم. الجامع الواحد يكون حصة منه محبوبا وحصة أخرى منه مبغوزة. هذا أمر واضح. شرب الماء حلال وشرب الخمر حرام، مع أن كليهما داخلان تحت جامع الشرب. جامع الشرب وطبيعي الشرب يجمعهما، ولكن قسما منه حلال وقسما منه حرام. طبيعي اللحم كذلك، لحم الغنم حلال ولحم الارنب مثلا حرام، كلاهما داخلان تحت جامع الله. فهذا لا يحتمل ان يكون موردا للنزاع، ومع ذلك محل النزاع ليس هو الواحد الشخصي، بل المراد الواحد السنفي أو الواحد النوعي أو الواحد الجنسي، يعني أن يكون ما تعلق به الأمر بعينه ينطبق عليه ما تعلق به النهي، وإن كان كل منهما كليا له أفراد كثيرة. الصلاة في النار المغصوبة مثلا، هذا واحد بالنوع يعني طبيعة واحدة، حصة خاصة من الطبيعة. هذه الحصة التي هي كلية في نفسها وقابلة للانطباق على الأفراد الكثيرة. الصلاة في هذه النار المغصوبة، في تلك النار، في دار ثالثة أو غير النار، أرض مغصوبة، أو صلاة الفجر مثلا، أو صلاة الظهر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأفراد التي يمكن أن يكون فردا لهذه الطبيعة. الصلاة في النار المغصوبة بما أنها مصداق للصلاة فهي صلاة حديقة، وبما أنها تصرف في الأرض المغصوبة فهي مصداق للغسل. هذا هو محل الكلام. المراد بالواحد يعني ما فرضناه تعلق به الأمر هو بعينه تعلق به النك، لكن هذا بعنوان و ذاک بعنوان آخر، یعنی عنوانان قد اجتمعا فی مورد واحد، قد انطبقا علی شیء واحد. الکلام فی ان تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنوان ما انه فی الخارج واحد، یعنی بینهما نحو اتحاد. الکلام فی ان هذا الاتحاد اتحاد حقیقی، یعنی وجود واحد و ماهیت واحده، و لها عنوانان حتی لا یجوز اجتماع الامر و النهی، او انهما متعددان فی الخارج و ترکیب بینهما انضمامی، ان زم احدهما الی الاخر ولا یسر الامر الی الملازم فیقال بالجواز. الواحد فی المقام بهذا المعنا و الا فالمأمور به، قی اذا قید به ای قید و کثرت القیود مع ذلك لا یخرج عن الکلیت الی الفرد الخارجی، الفرد الخارجی غیر قابل لان یتعلق به الامر، الامر انما یتعلق به طبیعه و طبیعت یفرز لها افراد. فالمراد بالواحد فی المقام لیس هو الواحد الشخصی، بل المراد بالواحد ما ذکرناه، یعنی مقابل المتعدد، ما لا یکون فی الخارج ممتازا عن المنهیان، اذا کان المأمور به ممتازا عن المنهیان فکان هذا حصتا و ذاک حصتا ثانیه لا اشکال فی انه لا مانع من الاجتماع، یعنی لم لیس اونا اجتماع حقیقتا، اجتماع فی مقام التشریع، یعنی فی تشریع الله سبحانه الحکمان قد اجتمعا، السجود للسنم حرام و السجود لله سبحانه واجب، قتل المؤمن حرام و قتل الكافر جائز و واجب، هذان الحکمان مجتمعان فی القانون الاسلامی مثلا، و الا بحسب الخارج لا ينطبق المأمور به على المنهي عنه بوجه، ذاك موجود بوجود مستقل و هذا موجود بوجود مستقل، احدهما ممتاز عن الاخر. التقييد بالواحد انما هو لاخراج مثل هذا، و ان كان بينهما وحده بالجنس، يعني الجنس المنطبق على هذا منطبق على الآخر أيضا، أو وحدة بالنوع أو وحدة بالسن وهكذا. لا أن المراد بالواحد هو الشخص الخارجي الفرد الخارجي، وإلا فقد ذكرنا أن الأمر لا يتعلق بالفرد الخارجي بل يتعلق بالكلي. إذن محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي انه اذا فرضنا کلیا ينطبق عليه عنوانان، عنوان متعلق للتحریم و عنوان متعلق للوجوب، و هذا مجمع للعنوانین، هذا الکلی الذي هو واحد بالنوع، واحد نوعی او واحد صنفی، بل واحد بالنوع، بل هو واحد نوعی، یعنی نوع واحد، صنف واحد او جنس واحد. اذن طبق علیه عنوانان، کان احد العنوانین متعلقا للوجوب و العنوان الاخر متعلقا للحرمه، هل هذا امر ممکنون یبقى الحکمان على حاله ما او لابد من رفع الید عن احده ما و هذا معنى عدم الجواز. فالمراد بالواحد ليس هو الواحد الشخصي كما قيل. الجهة الرابعة ان هذا البحث يختلف الحال فيه باختلاف القول بالامتناع والقول بالجواز. اذا بنينا على ان الوجود الخارجي واحد، يعني تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بل الموجود الخارجي وجود واحد وماهية واحدة، إذن لا يمكن أن يكون هذا مصداق الواجب ومصداق الحرام معا، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. بناء على ذلك الدليلان الدالان على وجوب هذا و على تحریم ذلك لا محال يتعارضان في مورد الاجتماع، اذ في مقام الجعل لا يمكن جعل الوجوب على نحو يشمل هذه الحصه و جعل التحریم على نحو يشمل هذه الحصه ايضا. هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون شيء واحد في مرحلة الجعل محكوما بالوجوب ومحكوما بالتحريم معا. طبعا يدخل هذا في باب التعارض لاستهالة مقام الجعل، لا من جهة عدم قدرة المكلف على الانتصار. وقد ذكرنا في بحث الزد تفصيلا الفرق بين التعارض والتزاحم. قلنا ان التعارض يرجع الى استهالة الجعل نفسه، احدهما ثبوت احدهما يستلزم نفي الاخر، وهذا بخلاف التزاحم، فانه لا تنافي في موارد التزاحم في مقام الجعل، بل المكلف غير قادر على امتثال التكليفين معا، فلا موضوع لأحد التكليفين وهو القدرة، وإلا فكل من الحكمين مجعول على الموضوع المقدر وجوده. فبناء على استهالة الاجتماع وأن الحكم يسري إلى اللازم أو أن الوجود واحد خارجا، فلا معنى لإدخال هذا في بحث التزاحم. وإن كان صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد ذكر في هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهي، أنه إذا علم أن الملاك موجود في كل منهما فهو من التزاحم، لا يكون هذا من التزاحم أبدا، بل هذا من التعارض، فإن الجعل في نفسه غير معقول، لا من ناحية عدم قدرة المكلف على الانتصال. فإذا فرضنا أن الدليلين متعارضان، إذن لا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض، يعني يدخل بحث الاجتماع الأمر والنهي يحقق بناء على الامتناع، يكون داخلا في كبرى التعارض. الدليل الدال على الوجوب بإطلاقه يقتضي جواز الإتيان بهذا المجمع، كما أن دليل التحريم يقتضي عدم جواز الإتيان به، وأحد الدليلين كاذب لا محالة، لا يمكن جعل كلا الحكمين، إذن لا بد من تمييز الصادق عن الكاذب بالرجوع إلى قواعد التعارف. فحينئذ لو فرضنا أن الدليلين كلاهما لبيون، ثبت وجوب هذا الواجب بالإجماع مثلا، كما ثبت حرمة العنوان الآخر أيضا بالإجماع. بما أن الإجماع دليل لبيون لا إطلاق فيه، إذن يسقط كلاهما، يعني لا يكون الإجماع على الوجوب شاملا لهذا، كما لا يكون هذا ولي من مصادق الحرام، فهذا ليس بمصداق للواجب ولا بمصداق للحرام، إذن كل من الدليلين بما أنه لبيون يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير مورد الاجتماع. ولو فرضنا أن أحد الدليلين لفظي والدليل الآخر لبي يتعين الأخذ بالدليل اللفظي سواء كان مفاده الوجوب أو كان مفاده التحريم، يعني إذا كان الدليل الوجوب لفظيا فيؤخذ بإطلاقه بما أن دليل التحريم لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو غير مورد الاجتماع. وإذا فرضنا أن الدليلين كليهما لفظيون بعد ذلك ينظر إذا كان أحدهما عاما والآخر مطلقا فيؤخذ بالعام على ما ذكرنا، لأن دلالة العام على العموم أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق، ذاك دلالته بالوضع وهذا دلالته بمقدمات الحكمة، فيتقدم العام على المطلق. ولو فرضنا أن كليهما عام إذن تصل النوبة إلى الترجيح من جهة السند، من جهة الدلالة لا يمكن، ذاك عام وهذا أيضا عام، فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر من جهة سنده، من جهة موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. وإذا فرضنا أن كليهما بالإطلاق هذا وذاك إذن يسقط الإطلاقان معا لصلاحية كل منهما للقرينية على تقييد الآخر، وحيث لا يمكن الأخذ بالإطلاقين معا وأحدهما من دون الآخر بلا ترجيح، فالإطلاقان يسقطان معا، فكأنه ليس في المقام دليل لفظي يرجع إلى أصل لفظي فوق أو يرجع إلى الأصول العلمانية حسب الموارد. التزاهم، قواعد التزاهم في المقام، أيهما أهم أو ليس بأهم، كل ذلك لا أساس له، فإن التكاذب إنما هو في مقام الجهل، لا ندري أن هذا مجعول الوجوب أو الآخر مجعول وهو التحريم. وهذا الذي ذكرناه من سقوط الإطلاق إذا كان كل منهما مطلقا على ما ذكرناه من عدم الفرق بين الإطلاق البدلي والشمولي. وأما على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من تقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فقد تقدم الكلام فيه في بحث الواجب المشروط مفصلا، يتقدم التحريم لا محالة، فإن إطلاقه شمولي وإطلاق الأمر بدلي. فلو بلينا على أن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي يكون الترجيح في طرف النهي فيتقدم على الأمر. هذا ملخص الكلام فيما إذا بنينا على الامتناع، وكان كل من الدليلين صدقه يستلزم كذب الآخر. إذن نتردد في أن الكاذب أي منهما، هل الكاذب دليل الوجوب ولا يعم مورد الاجتماع، أو أن الكاذب دليل التحريم وهو لا يشمل مورد الاجتماع، أو أن كليهما كاذبون. هذا وذاك مورد الاجتماع ليس بواجب، يعني ليس بمصداق للواجب ولا بمحرمين. هذا بناء على الامتناع. فأما لو بنينا على الجواز، إذن لا تكاذب في مرحلة الجهل، يمكن أن يكون هذا الشيء من جهة مصداقا للواجب و من جهت اخرى محرما و موجبا لاستحقاق العقاب فلا يدخل في باب التعارض اصلا فهل يدخل في باب التزاهم ليرجع الى قواعد باب التزاهم او انه لا تزاهم في البيت كما لا تعارض ونتكلم فيه ان شاء الله.